بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 شهر رجب العام 1435 من الهجرة، الموافق 17 من شهر مايو العام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح هذا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وما زلنا مع الباب 24 بعنوان باب ظلم دون ظلم، وهذا هو الدرس 85، وهذه المحاضرة 3 في شرح هذا الباب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال حدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية لأبي ذر الأصيلي: فأنزل الله عقب ذلك. انتهينا من الكلام على الترجمة وعلى الإسناد وما يتعلق بالإسناد، وتكلمنا على الظلم وأن الظلم أنواع، وأعظم أنواعه وأشد أنواعه هو الظلم الأكبر، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله جل وعلا هو الظلم الأكبر، لأن الشرك هضم لحق الله جل وعلا، وظلمة في القلب، وظلمة في القبر، وظلمات للأفراد والمجتمعات. الشرك الأكبر الذي هو الظلم الأكبر هو هضم لحق الله جل وعلا في إفراده جل وعلا بالتوحيد والعبادة. هذا الحديث الذي معنا في تفسير الظلم في هذه الآية الكريمة، آية الأنعام، استدل به الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، في أول كتاب التوحيد بعد المقدمة، في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب في كتاب التوحيد، وتكلمنا على شيء من معناه هناك: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا من فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وراجح أن ما يكفر من الذنوب هنا مصدرية، يعني تكفيره للذنوب، أن التوحيد الخالص يحرق الذنوب ويكفر الله جل وعلا به الذنوب. فهذه الحسنة العظيمة إذا أتى بها العبد خالصة لا جل وعلا فإنها كافية في تكفير ذنوبه. هنا في هذه الآية الكريمة قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيون لم يظلم نفسه فأنزل الله. قبل أن نتكلم على الآيتين ونسوق كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين وما في كلامهما من الفوائد، هناك ما يتعلق بسبب النزول الذي قد يستفاد من ظاهر هذا الحديث. هل آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم نزلت عقب هذا السؤال عندما قالوا أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله عقب ذلك، هذه الآية؟ هذا هو السؤال، هل آية لقمان نزلت عقب ذلك السؤال؟ ذكرنا عدة روايات في الدرس الماضي تبين أن آية لقمان كانت معلومة لديهم، كانت معلومة لديهم، لذلك ذكرنا روايات بالتفصيل. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح ليس كما تظنون، إلى آخر الروايات التي ذكرناها. ورد عند المؤلف رحمه الله تعالى من طريق حفص بن غياث عن الأعمش: قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان؟ فهذا يفيد أن آية لقمان كانت مستقرة عندهم، كانت معلومة، لكنه استدل بها لهم أو ذكرهم بها، أو أن هذا هو الدليل على أن المراد بالظلم الشرك. أهل العلم لهم أقوال في ذلك. القول الأول أنها كما قلنا كانت سابقة وأنها معلومة لهم، بدليل قوله في الرواية الأخرى: ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح. القول الثاني قول الحافظ ابن حجر، قال: يحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال، احتمال أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم، ثم نبههم يعني نبههم إليها، فتلتئم الروايات أو روايتان كما قال الحافظ. ذكرت لكم كتاب الشيخ زروق الفاسي، ونقلت منه أنه قال: فإذا مقتضى الحديث أو مقتضى الحديث من كون السؤال سبب نزول الآية يخالفه ما في المتفق عليه، أنه قال: ليس بذلك، ألا تسمعون يعني قوله تعالى يا لقمان عندما قال ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الشيخ زروق: هذا يقتضي أن الآية كانت معلومة عندهم، فالظاهر أن الراوي فهم من قوله يتلى إلى قوله فنزلت، يعني هذا اجتهاد من الراوي، هذا اجتهاد من الراوي أنه عندما تليت هذه الآيات ظن أنها نزلت عندئذ، نزلت عندئذ. هذا ترجيح الشيخ زروق في شرحه على البخاري الذي ذكرته لكم بعض ما فيه في الدرس الماضي. هذه الآية التي معنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ورد في قصة محاجة إبراهيم عليه السلام ومخاصمته لقومه. قال تعالى في سورة الأنعام: وحاجه قومه، يعني خاصمه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني أتخاصمونني في توحيد الله جل وعلا وقد هداني إلى توحيده، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني أتخوفونني بالأصنام، فإنني لا أخاف من أصنامكم إلا أن يشاء ربي شيئا. هنا الاستثناء منقطع، وليس معناه أن الأصنام ستضره، إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني لكن إن أراد الله جل وعلا أن يبتليني بشيء فعل جل وعلا. وليس هذا الاستثناء متصلا، تنتبه لهذا، ليس معناه إلا أن يشاء ربي شيئا أن تؤذيني أصنامكم وأوثانكم، لا، هو استثناء منقطع، لكن يعني معناه لكن إذا شاء ربي شيئا حصل، ليس له دخل في الأصنام. وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني كيف أخاف ما أشركتم من الأصنام والأوثان والكواكب وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله الخالق البارئ القوي القادر؟ هذه الأصنام هذه الأوثان ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني ما ليس لكم به علم وليس لكم به برهان. ثم قال بعد ذلك فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا سؤال. أي الفريقين؟ هل الفريق المشرك هو الذي له الأمن أم الموحد الذي له الأمن؟ سؤال. فجاء الجواب كما عندنا الآن في الحديث: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الجواب ممن؟ من قول من؟ أهل العلم لهم في هذا ثلاثة أقوال. قول الأول أن هذا من قول إبراهيم عليه السلام، من قول إبراهيم عليه السلام، وربنا جل وعلا حكاه عنه، حكاه عنه. يعني إبراهيم سأل وأجاب. أي الفريقين أحق بالأمن؟ الموحد أم المشرك؟ الموحد ولا المشركون؟ ثم أجاب: الذين آمنوا، الذين أخلصوا ووحدوا الله جل وعلا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن هذا القول الأول أنه من قول إبراهيم وجواب إبراهيم عليه السلام، وربنا جل وعلا حكاه عن إبراهيم عليه السلام. وأنتم تعلمون أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يتكلم بالعربية، بل لغته كانت عبرانية أو سريانية، لأنه كان في بلاد الشام، في الأول كان في العراق، ولكن الله جل وعلا حكى هذا القول بلسان عربي مبين، لأنه أنزل كتاب المبين بلسان عربي مبين، كما حكى عن كثير من الأنبياء كلامهم ولم يكونوا يتكلمون بالعربية، لأنه لم يتكلم بالعربية أو لم يكن في العرب إلا أنبياء قلة: هود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فباقي الأنبياء كانت لغتهم غير العربية، لكن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، فذكر لنا كلامهم باللغة التي نزل بها القرآن الكريم. إذن هذا القول الأول، أن هذا من جواب إبراهيم عليه السلام. القول الثاني أن هذا فصل الخصومة، فصل القضاء من الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي قضى بذلك وحكم بهذا الحكم بين المتخاصمين أو المتخاصمين. الله جل وعلا هو الذي فصل بينهم، فقال جوابا على ذلك السؤال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فأجاب، قال جل وعلا فصلا لهذه تلك الخصومة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هناك قول آخر، قول ضعيف، أن الذي قال ذلك قومهم اعترفوا بهذا، قوم إبراهيم اعترفوا بهذا، لكن قول ضعيف، السياق يرده، السياق يرده. فهذه هي المحاججة، وهذا فصل الخطاب وفصل القضاء في تلك المحاججة: الذين آمنوا. ذكر المفسرون عن الربيع بن أنس الذين آمنوا يعني الذين أخلصوا، وبعضهم يقول الذين وحدوا الله جل وعلا ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم وإخلاصهم بظلم أي بشرك، سيأتي البحث فيه إن شاء الله جل وعلا. سبق أن ذكرنا تعريف الظلم عند أهل السنة، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. وذكرنا أنه ثلاثة أنواع، منه أكبر وهو الشرك بالله جل وعلا، ومنه أصغر وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، أو الثالث ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه يعني بالمعاصي والكبائر. هذا الظلم عند أهل السنة. الأشاعرة لهم تعريف آخر للظلم مخالف لتعريف أهل السنة، يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير بدون إذنه. الظلم عند الأشاعرة التصرف في ملك الغير بدون إذنه، وهذا التعريف فيه ما فيه وفيه محظور كبير جدا، التصرف في ملك الغير بدون إذنه. يقتضي هذا التعريف، أو إذا مشينا على هذا التعريف عند الأشاعرة، فإنهم لا مانع عندهم من أن الله جل وعلا يعذب المطيع ويخلد المطيع في النار، لأن هذا عبده وهو خلقه يعني من خلقه، والعكس لا مانع عندهم أن يخلد العاصي أو الكافر، أحسن أن يخلد الكافر في الجنة، لأنه يتصرف في ملكه جل وعلا، لأنه يتصرف في ملكه. وهذا لا شك مخالف للحكمة ومخالف للنصوص، وأن الله جل وعلا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالله جل وعلا لا يساوي بين المجرم والمسلم، لا يساوي بين الظالم وبين المطيع، لا يساوي بين المشرك والمؤمن. هذا نقض الحكمة الله جل وعلا في خلقه وفي شرعه سبحانه وتعالى، إذا مشينا على هذا التعريف عند الأشاعرة، أن الظلم والتصرف في ملك الغير بدون إذنه. فعندهم الله جل وعلا إذا فعل هذا فإن هذا ليس بظلم، ولكن لا يخفى أن الأدلة الكثيرة واضحة ترد على هذا القول. قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ورد عندكم في الحديث الذي أمامكم نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك، ورد عن بعض السلف ومنهم عمر بن الخطاب أن المراد بالظلم هنا الذنب، ولكن إذا على هذا القول الثاني يكون الإشكال باقيا، ولا يكون هناك جواب على سؤال الصحابة، لأنهم قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فإذا قلنا بأن الظلم والذنب فكل واحد يذنب عدا الأنبياء في مسألة العصمة، عصمة الأنبياء، فالراجح أن العصمة للأنبياء في البلاغ، ولا مانع أن يرد عليهم الذنب، ولكنهم لا يقرون على الذنب ويتوبون منه، وتكون التوبة توبة النبي بعده وحال النبي بعده أعظم من حاله قبله، كما في قصة آدم عليه السلام، وآدم النبي مكلم بالنص. فالقصد أنه على ما روي عن عمر، إذا صح السند يحتاج تفتيش عن السند وصحته، أن المراد بالظلم هنا الذنب، لا يكون هناك جواب على سؤال الصحابة عندما قالوا أينا لم يظلم نفسه. وأيضا يرد هذا القول الاستدلال بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فتنكير الظلم هنا يدل على عظمه، وأيضا وصف بكلمة عظيم بعد ذلك. وكما قلنا قبل ذلك، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني نص الحديث أن المراد بالظلم هنا الشرك، كما في الروايات الأخرى التي ذكرناها في الدرس الماضي إنما هو الشرك، أو قال بظلم بشرك نص الحديث. وهذا البحث سنحتاج إليه بعد قليل، لأنه سيأتينا شيء من هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا ينفك الناس عن الظلم الذي هو الذم، بمعناه يعني على القول أن الظلم درجات أكبر وأصغر. لا ينفك الإنسان عن الظلم، من الناس من يظلم نفسه، من الناس من يضيع حق الله جل وعلا، من الناس من يرتكب محرما، من الناس من يترك واجبا، من الناس من يظلم غيره. فإذا قلنا أن هذه الآية آية الأنعام، الأمن والهداية لمن لم يأتي بذنب، كان الإشكال باقيا، لم يأتي بذنب مطلقا، ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. لكن كما قلت نص الحديث واضح: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم بشرك، كما جاء في الروايات التي ذكرناها في الدرس الماضي في بعضها. ابن كثير يقول: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون. انتبه لقولي: ولم يشركوا به شيئا، ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن. وسيأتينا أنواع الأمن، لكن الأمن في الأصل هو الطمأنينة، الطمأنينة في النفس وزوال الخوف. وسيأتينا إن شاء الله أنواع الكلام على أنواع الأمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نستفيد منها فائدة عارضة، أن الأمن مع التوحيد والخوف مع الشرك. الأمن يأتي مع التوحيد ومع تحقيق التوحيد، والخوف يأتي مع الشرك. فكلما ازداد الشرك ازداد الخوف، وكلما ازداد التوحيد وقوي التوحيد ازداد الأمن في قلب الشخص الموحد، وكذلك في قلوب أفراد المجتمع. ففيه تنبيه على خطورة الشرك على البلاد والعباد، فيه تنبيه على خطورة الشرك، وأن الشرك يرفع الأمن ويرفع الاهتداء، أن الشرك يرفع الأمن ويرفع الاهتداء. لأنه قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن. مفهوم المخالفة أن الذين أشركوا ليس لهم الأمن وليس لهم الاهتداء. الذين أشركوا في توحيدهم وإخلاصهم ليس لهم الأمن وليس لهم الاهتداء. في هذا بيان خطورة الشرك وأهمية التوحيد وأهمية الدعوة إلى التوحيد، وأيضا ما يحصل في بلدان المسلمين من الخوف والرعب ونزول النقم بسبب ما فيها من مخالفة التوحيد بأنواع الشرك المختلفة، من رفع الأضرحة والقباب على القبور وعلى بعض الصالحين واستغاثة بهم ودعائهم ودعائهم بدون الله جل وعلا والنذر لهم وعمل الموالد لهم، عمل الموالد لهم الدورية وما يحصل في هذه الموالد من قراءة أدعية فيها استغاثة بالأموات كالبدوي والرفاعي وغير ذلك. فهذا كله يجر على البلاد النقم، ومن هذه النقم الخوف والبعد عن الأمن. لذلك تجدهم يطلبون الأمن في الشرق وفي الغرب ولا يحصلونه ولا يحصلونه، ولكن الأمن كما قلنا في تحقيق التوحيد وإفراد الله جل وعلا بتوحيده وبعبادته جل وعلا. قوله ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا، لبس بالفتح أي خلط، يلبس في المضارع، لبس في الماضي ويلبس في المضارع. هذا في اللبس المعنوي، اللبس المعنوي يعني خلط الشيء بالشيء. ويقولون الخلط يكون بشيء خارجي، يخلط شيء بشيء آخر غيره. أما بالنسبة للبس الحسي كلبس الثوب تقول لبستو بالكسر، لبستو الثوب بالكسر، ولبس بالكسر يلبس بالفتح في المضارع. قوله بظلم، قوله بظلم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، هي نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم ينكره في سياق النفي، فتعم هذا الظاهر وهذا الذي فهمه الصحابة، لأن الصحابة عرب أقحاح، ففهموا من قوله لم يلبسوا إيمانهم بالظلم العموم. لماذا؟ لأن بظلم نكره، بظلم نكره في سياق النفي، ففهموا منها العموم. فبين لهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن العام هنا يراد به الخصوص وليس على إطلاقه، ليس العام هنا على عمومه. إذا فهم الصحابة في نفسه فهم صحيح، فهموا من الآية عموم الظلم، لذلك قالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني كل واحد يرتكب ظلما. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من العام الذي أريد به الخاص أو أريد بالخصوص، إن هناك عام كما تعلمون باقي على عمومه، وهناك عام مخصوص أخرجت منه بعض الأفراد، وهناك عام أريد به الخاص كما ذكرناه قبل ذلك في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم، قال لهم الناس شخص واحد فقط قيل إنه نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم لما قريش فاخشوهم. إذا هناك عام باقي على عمومه، وهناك عام دخله التخصيص يعني مخصوص خرج منه بعض الأفراد، وهناك عام أريد به الخاص كما معنا الآن. فالظلم هنا من العام الذي أريد به الخاص، يعني فهو كلي أريد به أمر جزئي كما يقول صاحب الكوكب المنير، يعني هو شيء كلي أريد به أمر جزئي. إذا فهم الصحابة لم يكن فيه إشكال، ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذا العام وأنه ليس باق على عمومه. قول أولئك لهم الأمن، لهم الأمن تقديم لهم هنا يفيد الحصر والاهتمام والتأكيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أصل الجملة الأمن لهم، لكن لما قدم الجار والمجرور الذي هو يعتبر الخبر دل على أمرين، على الاهتمام وعلى الحصر، كأنه قال إن الأمن والهداية محصوران فيهم في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، دل على الحصر والتأكيد والعناية والاهتمام. وأيضا الأمن هنا عام، أولئك لهم الأمن، الألف واللام هنا عندما دخلت على كلمة أمن أفادت العموم، لذلك لهم الأمن بجميع أنواعه، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، الأمن في الدنيا أيضا بأنواعه، الأمن المعنوي والأمن الحسي، والأمن في الآخرة أنهم يأمنون من عذاب الله جل وعلا كذلك وهم مهتدون. نفس الأمر، تقديمهم على مهتدون يفيد الحصر أيضا والاهتمام، كأنه قال لا هداية إلا في هؤلاء، فهم مهتدون في الدنيا بأنواع الهداية التي سنذكرها إن شاء الله في آخر الكلام من كلام ابن القيم، الهداية في العلم والهداية في العمل على ما سيأتي تفصيلها. وهم مهتدون في الآخرة كذلك، في الآخرة مهتدون إلى مهتدون على الصراط، ومهتدون إلى مساكنهم في الجنات، فكل واحد عندما يدخل الجنة يهتدي إلى مسكنه ويعرف مسكنه في الجنة كما يعرف مسكنه في الدنيا، فهم مهتدون على الصراط يعبرونه عندما يقع ناس في النار، وعندما يزحف آخرون، وعندما تأخذ الكلاليب والشوك آخرين، فهم مهتدون على الصراط، وبعد ذلك هم مهتدون إلى مساكنهم في الجنات، فهذه هداية لهم، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. فمن أتى بالإيمان التام له الأمن التام والهداية التامة، من أتى بالإيمان التام له الأمن التام والهداية التامة، والنقص بالنقص، والحصة بالحصة، النقص بالنقص، من نقص في أمنه إيمانه نقص فيه، نقص له الأمن والهداية، نقص له الأمن والهداية. لكن المشرك الذي لبس إيمانه بالشرك كان ما كان فإنه ليس له شيء من الأمن مطلقا، ليس له شيء من الأمن مطلقا ولا الهداية. أما الموحد الذي لبس إيمانه بشيء من الشرك الأصغر أو الذنوب فله مطلق أمن، مطلق أمن، وهو أن ينجو من تأبيد العذاب، وهو واقع تحت المشيئة، قد لا يعذب لكنه بداية ينجو من تأبيد العذاب ومآله للجنات وتحت المشيئة، قد يعذب ويخرج من النار وقد يعفو الله جل وعلا عنه. وليس في الحديث أن الذي آمن ولم يلبس إيمانه بظلم إذا أتى بالذنب فإنه لا يعذب، ليس هذا الحديث، وليس هو ليس في الآية أيضا، يعني ليس في الحديث الذي معنا وليس في نص الآية، ولكن النصوص الأخرى بيّنت أن لكل ذنب عقوبة، لكل ذنب عقوبة، لكل معصية عقوبة، فقد يأتي العبد يوم القيامة يعاقب بها، وقد يتجاوز الله جل وعلا عنه، قد يعاقب بها العبد بجرمه وقد يتجاوز الله جل وعلا عنه. وقد تسقط هذه العقوبات بعضها في الدنيا وتسقط بعضها في القبر كما قلنا في الممحصات، ممحصات الذنوب، مكفرات الذنوب، قد يأتي الإنسان بحسنات يمحو بها هذه الذنوب، قد يبتلى بمصائب وأمراض مكفرة تكفر بها هذه الذنوب هذه المعاصي، قد تكون من الممحصات الدعوات، دعوات الأقربين ودعوات الإخوة، بل ودعوات الملائكة، الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون للمؤمنين، فهذا أيضا من المحصات ومن مكفرات الذنوب. وأيضا قد تكون بعض المحصات في القبر من العذاب في القبر، مما يحصل من ضمة القبر وضغطة القبر والتعذيب داخل القبر، هذا أيضا من ممحصات الذنوب. وقد تكون الممحصات في العرصات في يوم القيامة، في الأهوال، أهوال ما يحصل فيه وما يكون في العرصات. فإذا بقي شيء عليه من الذنوب فهو بعد ذلك أيضا تحت المشيئة. ومن أعظم تلك المكفرات كما قلنا رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. وقبل ذلك في الآخرة أيضا هناك الشفاعة، الشفاعة، شفاعة للمؤمنين، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة. فإذا انتهت تلك الشفاعات بقيت رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. هذا بالنسبة للذنب. إذا العبد قد تكفر عنه ذنوبه في الدنيا بما ذكرناه، أو تسقط عنه أو تكفر عنه بقبره، أو تكفر عنه في الآخرة في أهوال القيامة وما يحصل فيها، وقد يعفو عنه أرحم الراحمين جل وعلا. هذه ذكرناها بالتفصيل في درس الممحصات العشر في دروس الطحوية. ننتقل إلى شيء من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية، نحاول أن نختصر فيه أيضا كلام شيخ الإسلام تيمية. يقول ابن القيم كما في إغاثة اللهفان في التعليق على قوله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. قال ابن القيم: هذا من أحسن الكلام، أي أتريدون أن تصرفونني عن الإقرار بربي وتوحيده وعن عبادته وحده وتشككونني فيه، وقد أرشدني وبين لي الحق حتى استبان لي كالعيان أو كالعيان. عندما نظر في الكوكب ونظر بعد ذلك للقمر ونظر بعد ذلك للشمس، هذه في المناظرة، إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن شاكا، ولكنه كان يناظر قومه: انظروا إلى هذا الكوكب الذي يظهر ويذهب، يذهب يأتي ويأفل، ورب جل وعلا لا يغيب. انظر إلى هذا القمر الذي يأتي ويذهب ويأفل ويصغر ويذهب تماما. انظر إلى الشمس، كان إبراهيم مناظرا ولم يكن ناظرا، لم يكن عنده شك في ربه جل وعلا، ولكنه أراد إقامة الحجة عليهم. هذا ما ذكر المفسرون، أن يعني بعض الناس قد يتوهم أن إبراهيم كان شك في إلهي، مرة عبد الكوكب أو مرة عبد القمر مرة عبد الشمس. لا، هذا غير صحيح. إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الحنفاء، وقد أمرنا باتباع ملته، وهو أحد الخليلين عليهما الصلاة والسلام. فإبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا، فانتبه لهذا. قال: وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبته، وأن آلهتكم لا تصلح للعبادة، وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة. عبادة الأصنام والأوثان من دون الله توجب لعابديها غاية الضرر، ومن ذلك الخوف كما ذكرنا، وعدم الأمن وعدم الاهتداء. يقول: فكيف تريدون مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به، وقد هداني إلى الحق وسبيل الرشاد. فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق، ومن العلم إلى ومن الجهل إلى العلم، ومن العمى إلى الإبصار. ومجادلتكم إيايا، يعني مجادلة هؤلاء المشركين له في الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل، تتضمن خلاف ذلك. يعني أنتم تجادلون من أجل الجدال فقط، ليس من أجل وصول الحق. فخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء، كما يخوف المشرك الموحد بإلهه الذي يألهه مع الله أن يناله بسوء. فقال ولا أخاف ما تشركون به. يعني حتى هذا الآن موجود، إذا تكلمت على البدوي أو على الرفاع أو الدسوق يقول لك أما تخاف، أما تخاف من الولي أن يصيبك بسوء؟ أما تخاف من الولي أن يأتي إلى بيتك ويقتل أولادك ويحرق بيتك؟ هذا إلى الآن موجود، إذا جلست مع أولئك المخرفين تسمعون هذا الكلام. فإبراهيم عليه السلام قال ولا أخاف ما تشركون به، ولا أخاف ما تشركون به، فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر من كفر بها وجحد عبادتها. يعني هي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا، فكيف تضر غيرها؟ شيء من الحجارة أو شيء من التمر كما كان يصنعه مشرك العرب، يصنعونه من التمور ثم يأكلونه إذا جاعوا. يقول ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده أنه الذي يخاف ويرجى، فقال إلا أن يشاء ربي شيئا. وهذا استثناء منقطع، والمعنى لا أخاف آلهتكم فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة، لكن إن شاء ربي شيئا نالني وأصابني، لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئا. وربي له المشيئة النافذة، وقد وسع كل شيء علما، فمن أولى بأن يخاف ويعبد، هو سبحانه أم هي؟ ثم قال أفلا تتذكرون، أفلا تتذكرون فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك. من لا مشيئة له ولا يعلم شيئا ممن له المشيئة التامة والعلم التام. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. قال ابن القيم وهذا من أحسن قلب الحجة، وجعل حجة المبطل بعينها دل على فساد قوله. يعني هم خوفوه بآلهتهم التي لا تغني شيئا، فقلب عليهم الدليل كيف أخاف من آلهتكم التي لا تنفع شيئا ولا تضر، وأنتم لا تخافون من الإله الخالق البارئ الرازق. هذا من قلب الحجة عليهم، فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم ينزل الله عليهم سلطانا بعبادتها، وقد تبين بطلان إلهيتها ومضرة عبادتها ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وأولى بأن لا يلحقه الخوف، فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ فحكم الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل الذي لا حكم أصح منه، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحكم سبحانه للموحدين بالهدى والأمن وللمشركين بضد ذلك وهو الضلال والخوف. إذن المشرك عاقبته وله الضلال والخوف، يضل في كل أموره، والضلال طبعا عكس الهداية، فالمشرك دائما ضال مضل ضائع متخبط وهو خائف دائما خائف. ثم قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أيضا له كلمة جميلة مختصرة ذكرها في الصواعق المرسلة، يقول فيها بعد أن ذكر الحديث الذي معنا فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لا يكون آمنا أجابهم بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. الظلم الذي يرفع الأمن والهداية على الإطلاق، يعني يرفع الأمن تماما والهداية تماما، هو الشرك. يقول ابن القيم: وهذا والله الجواب الذي يشفي العليل، هذا والله الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك، الظلم المطلق يعني الكامل التام هو الشرك، الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. ثم قال: والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة. الأمن والهدى المطلق يعني التام هو الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم. ثم يختم هذا بقوله: فالظلم المطلق التام اللي هو الشرك الأكبر مانع من الأمن والهدى المطلق. يعني الظلم المطلق التام هو الشرك الأكبر مانع من الأمن والهدى المطلق، يعني ليس له نصيب لا في الأمن ولا في الهداية. ويقول: ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله: لا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم، يعني يقصد الظلم بأنواعه، أصل الظلم بما فيه ظلم النفس وظلم العباد بعضهم بعضا، مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فليس له الأمن التام أو الهداية التامة. لكن كما قلنا له أصل الأمن، وهو الأمن من تأبيد العذاب، يأمن حتى المذنب الظالم لنفسه، بمعنى أنه يظلم نفسه بتضييع الحقوق بفعل المحرمات وترك الواجبات وظلم العباد، لكنه موحد لم يأتي بالشرك، هذا له أصل الأمن، وهو الأمن من تأبيد العذاب، فإنه لا يخلد في النار، بل كما قلنا قد يعذب فيها ويخرج ماله إلى الجنة. إذن يقول ابن القيم: فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، يعني الحصة للحصة يعني النقص للنقص. فمن أتى فالأمن التام، فالأمن التام المطلق لمن أتى بالإيمان التام المطلق، الأمن والهداية التامة المطلقة لمن أتى بالإيمان التام المطلق. والنقص بالنقص، من نقص في ذلك التوحيد وخلطه بشيء ينقص عليه من الأمن والاهتداء بمقدار ما نقص. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان في كتاب الإيمان الكبير في المجلد السابع في الصفحة 78 نذكر بعضا من كلامه باختصار شديد، يقول: وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع. يعني بعدما تكلم على الشفاعة يقول: فالظلم ثلاثة أنواع، فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه، الظلم اللي هو الأكبر الذي هو الشرك لا شفاعة فيه، هذا النوع الأول. وظلم الناس بعضهم بعضا لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا بغيرها، ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة. يعني هذا النوع الثاني، ظلم العباد لبعض البعض لابد فيه من القصاص يوم القيامة، حتى لو عبروا الصراط، فإنه يوجد قنطرة بين الجنة والنار، يعني بعد الصراط قبل أن يدخل المؤمنون الجنة لابد أن يقتص لبعض من بعض مما بقي، وهذه لم يذكرها في المكفرات، هذه ضمن المكفرات وضمن الموحصات. فإذا ظلم العباد بعضهم بعض، بعضهم بعضا، بعضهم بعضا، لابد فيه من أخذ الحق. ثم يقول الشيخ: فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع، هو المشرك ما له من شفيع، وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلم لنفسه. طبعا هنا الظلم المقصود به ما دون الشرك، ما دون الشرك يعني ما دون الظلم الأكبر. وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله فيه، صار من أهل الشفاعة، لأنه كما جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وكما في حديث شفاعة في البخاري أو الصحيحين. يقول أما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، هذا الظلم المقيد، كقول آدم عليه السلام ربنا، وآدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى رب إني ظلمت نفسي، وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ويذكر أن هذه الآية أو ظلموا أنفسهم قد تحتمل أمرين، ظلموا أنفسهم بالشرك الأكبر لكنهم ذكروا الله وتابوا من هذا الشرك، أو بإتيان الذنوب والمعاصي فتابوا واستغفروا من هذه المعاصي. ثم قال وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فذكر هذه الأصناف الثلاثة في من اصطفاهم وفيهم الظالم لنفسه، وبالطبع ليس هذا الظالم لنفسه من المشركين أو ممن أتى بالظلم الأكبر الذي هو الشرك، لأنه يستحيل أن يكون من أهل الاصطفاء. ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي عندنا والذي معنا. يقول قد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال، يعني في قوله من يعمل سوءا يجزى به، هذا من الموحصات، يقول يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به، يعني هذه من الممحصات. فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئات في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، وذكر عدة أحاديث. ثم قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، من سلم، انتبه الآن لهذه القاعدة أو النتيجة، من سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الأكبر والشرك أو الظلم للنفس أو الظلم للناس الآخرين، كان له الأمن التام والاهتداء التام. الذي يسلم من أنواع الظلم الثلاثة، الظلم الأكبر والشرك أو الظلم لنفسه أو الظلم للعباد، إذا سلم الإنسان من هذه فهو موعود بالأمن التام والهداية التامة، وهذا هو داخل في تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد بأن تصفيه وتخلصه من الشرك الأكبر، وأن تخلصه من الشرك الأصغر، وأن تخلصه من الكبائر، وأن تخلصه من البدع. هذا تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد بهذه الأمور الأربعة، تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك الأكبر، وتحقيقه أن تخلصه من الشرك الأصغر، وأن تخلصه من الكبائر، وأن تخلصه من البدع. فمن سلم من هذا فله الموعود المذكور هنا، له الأمن التام والهداية التامة. يقول بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. مرة ثانية، يحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. إذا ظلم نفسه أو ظلم غيره نقص من أمنه وهدايته. ولا يخفى عليكم أن هذه الأنواع من الظلم متلازمة، يعني من أتى بالشرك الأكبر فقد ظلم نفسه، طيب من أتى من ظلم العباد فقد ظلم نفسه أيضا، من ظلم العباد وأخذ حقوقهم فأيضا فقد ظلم نفسه، فلو أتى بالشرك الأكبر والظلم الأكبر فهو أيضا ظلم نفسه، ومن ظلم غيره فهو ظالم نفسه كذلك، هناك تلازم بينها. يقول الشيخ هذه القاعدة: ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. ثم يشير لمسألة مهمة، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. يعني الآن إذا جاءنا شخص لم يأتي بالشرك الأكبر، هل نقول لك الأمن التام والاهتداء التام حتى وإن كان عاصيا، حتى وإن كان يأتي بالكبائر؟ الجواب لا. يعني ليس معنى قوله أن إنما هو الشرك أن من أتى أن من لم يأتي بالشرك الأكبر يكون له الأمن التام والهداية التامة. لماذا؟ لأنه يوجد أدلة متنوعة في القرآن وفي السنة تدل على أن الإنسان يحاسب بذنبه، كما في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وكما في إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقس على ذلك. لكن كما قلنا من لم يأتي بالشرك فله مطلق أمن، وهو أنه ينجو من تأبيد العذاب. أما الذنوب فكما ذكرنا من قبل قد تكفر بأحد الممحصات، وإذا بقي عليه شيء في الآخرة فهو تحت المشيئة. ابن القيم رحمه الله تعالى وابن شيخ الإسلام تيمية كلامه كما ذكرت موضعه له يعني كلام آخر في ذلك الموضع من الممكن أن ترجعه. ابن القيم في مدرج السالكين يذكر لنا معنى الهداية، ثم بعد ذلك يذكر مراتب الهداية، نذكرها باختصار، وهذه أول مرة نذكر مراتب الهداية التي ذكرها ابن القيم في هذا الموطن، فإنه ذكر 10 مراتب. يقول في المدارج في المجال الأول: فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام. يعني إذن هذه الدرجة الأولى في الهداية، البيان هداية البيان والدلالة، والدرجة الثانية التوفيق والإلهام. طبعا الأولى هذه الدلالة والبيان، هذه للأنبياء والرسل وللناس، وقبل ذلك للرب العالمين جل وعلا، لأنه بين في كتبه ووضح للناس في كتبه ما أمرهم وما نهاهم. لكن التوفيق والإلهام بيد الله وحده جل وعلا، ليس لأحد من الناس ولا لأحد من الخلق. إذن النوع الأول البيان والدلالة، الثاني التوفيق والإلهام. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. كيف تعرف ما أمرك ربك وما نهاك عنه إلا من جهة الرسل؟ فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق. إذن هداية البيان الأول ثم بعد ذلك هداية التوفيق. وجعل الإيمان في القلب وحببه إليه وزينه في القلب وجعله مؤثرا له، مؤثرا له، راضيا به، راغبا فيه. هذا بعد البيان والدلالة، إن الله جل وعلا يوفق عبده للهداية وللإيمان. فإذا وفقه للإيمان والهداية حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وجعل يؤثر هذا الإيمان ويرضى به ويرغب فيه، فهما هدايتان، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، لا يحصل الفلاح ولا النجاة إلا بهما. ثم يقول وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. ثم يضع قاعدة جميلة فيقول فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم، إذا كنت أنت في هذه الدار ثابت على الصراط المستقيم الذي أرسل به رسله، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة ودار الثواب. من هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله، هدي هناك في الآخرة إلى الصراط الذي يوصل إلى طريق الجنة. فقال وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يعني انظر لثباتك إلى ثباتك في هذه الدار على الصراط المستقيم، على قدر ثباتك في هذه الدار على شرعة الله جل وعلا وعلى صراطه، يقول يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. بقدر ثباتك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون ثباتك على الصراط في الآخرة، ويكون مشيك على الصراط في الآخرة. ثم ذكر أن الناس منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، إلى آخر ما هو معروف. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، نحو أو حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، يعني خطوة بخطوة. شوف أنت كيف وضعك في هذه الدنيا على الصراط الله جل وعلا، ستمشي على الصراط في الآخرة المنصوب على جهنم بقدر ما أنت على الصراط الآن في الدنيا. إذا كنت ثابتا على الصراط المستقيم في هذه الدنيا ستكون ثابتا على الصراط في الآخرة، وتجوزه كأشد وأسرع ما يكون، والعكس بالعكس. يقول حذو القذة بالقذة خطوة بخطوة، يقول جزاء وفاقا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا. يوجد في الدنيا شهوات وشبهات تعوق الإنسان وتمنعه عن السير على الصراط المستقيم وعن الالتزام، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط، يعني الصراط المنصوب على متن جهنم فيه كلاليب، وهو الحديد المعكوف الذي تعرفونه ويكون عند الجزار وعند غيره كلاليب وشوك، هذا على الصراط في الآخرة. أيضا يقول ابن القيم في الدنيا توجد الشهوات والشبهات تعوق الإنسان عن السير على الصراط المستقيم في الدنيا، فلينظر موقفه منه. يقول ابن القيم فإنها الشبهات والشهوات الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوق عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. يعني انظر للشهوات التي تعوقك الآن وأنت تستسلم لها، والشبهات في الدنيا فكلما استسلمت لها وأخذتك هي أيضا ستأخذك في الآخرة، لكنها عبارة عن كلاليب وشوك يأخذ الإنسان ويجرحه وقد يرديه في جهنم. فسؤال الهداية اهدنا الصراط المستقيم، سؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلام من كل شر. ثم نختم هذا المبحث بمراتب الهداية، وابن القيم يذكر مراتب الهداية، أذكرها باختصار، يذكرها في آخر المدارج في المجلد الثالث. يقول المرتبة الأولى، طبعا هذا كله يشرحه عند قوله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا، يقول المرتبة الأولى هداية العلم والبيان، هداية العلم والبيان، الله جل وعلا يهديك للعلم الصحيح والبيان الصحيح. الثانية أن يقدره عليه، يقدره عليه يعني على هذا العلم وهذا البيان وهذا الحق. الثالث أن يجعله مريدا له، أن يجعله مريدا للحق. لماذا؟ لأن كم من إنسان يشاء شيئا ولا يريده، يعلم شيئا ولا يريده. لذلك المرتبة الرابعة أن يجعله فاعلا له، لأن كم من إنسان يريد شيئا ولا يفعله. هذه المرتبة الرابعة. إذن الأولى هداية العلم والبيان، الثانية أن يقدره عليه، الثالث أن يجعله مريدا له، الرابعة أن يجعله فاعلا له، الخامسة أن يثبته على ذلك ويستمر به عليه. يعني بعض الناس يسأل لماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن على الصراط، يقول لا يعرف إلا أنه ثبتنا على الصراط. لا، الثبات أحد المراتب، وهي المرتبة الخامسة التي معنا. السادسة أن يصرف عنه العوارض والموانع المضادة له، يصرف عنك العوارض التي تعوقك عن الصراط المستقيم. أنت الآن ماشي على الصراط، لكن قد تأتيك فتنة تجعلك تخرج عن الصراط، قد تأتيك مصيبة تجعلك تزل. فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أيضا يعني أيضا من ضمن المعاني اصرف عنا العوارض والموانع التي تمنعنا من الثبات على الصراط. السامعة أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة، أخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلا. يعني اهدنا داخل الصراط إلى تفاصيل هذا الصراط، كيف نمشي فيه وكيف نثبت عليه، وهذا باختلاف الهداية الأولى. الثامنة أن يشهده، أن يشهده المقصود في الطريق وينبهه عليه، فيكون مطالعا له في سيره، ملتفتا إليه، كأنه يريد الإخلاص، أن يشهده الإخلاص بهذا الطريق والعمل وجهه جل وعلا. التاسعة أن يشهده فقره ودورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. يعني هو يمشي على الصراط المستقيم يشهده أنه مفتقر إلى هذه الهداية، ليس مستغن كما يظن بعض الناس. العاشرة والأخيرة أن يشهده طريق الطريقين المنحرفين عن طريقها، هو طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. عندما تمشي على هذا الصراط المستقيم تستحضر أن هناك من الناس من هو ضال يمشي على غير علم، وهناك من يعلم ومع ذلك يترك الصواب، كفعل اليهود ومن شابههم، كما قيل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ذكرنا أن الظلم هنا منوم، فهو يفيد التعظيم، وجاء في الحديث يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فالشرك هو أعظم الذنوب. الخلاف في لقمان عليه السلام في نبوته، من العلماء من يقول أنه كان حكيما وهم أكثر أهل العلم، ومن العلماء كعكرمة من يقول إنه نبي، وعكرمة تفرد بهذا القول وهذا ذكره النووي. فوائد هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في آخر شرحه، قال من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل خاص، ثانيا أن النكرة في سياق النفي تعم، وهذا معروف الأصول، وأن الخاص يقضي على العام والمبين يقضي على المجمل، وأن درجات الظلم تتفاوت، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتدٍ. هذا آخر تعليق على هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.